أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك النبي الأمي، عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك، وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة تتجدد مع سلسلة نهاية العالم أو علامات الساعة، والحمد لله رب العالمين. انتهينا من عرض علامات الساعة الكبرى العشر، وتحدثنا في علامات الساعة الصغرى، وقلنا أنها العلامات التي تدل على خلل يقع في هذا الوجود أو يقع في هذا العالم، منبها ومحذرا به سبحانه وتعالى الناس إلى قرب قيام الساعة وإلى قرب زوال هذه الدنيا ومغادرة الكون من مرحلة الحياة الدنيا إلى مرحلة يوم القيامة أو مرحلة الساعة. وقلنا أن هذه الأقسام أو أن هذه العلامات لها أقسام ثلاثة. أما القسم الأول منها فهي العلامات التي وقعت ولن تتكرر مرة أخرى، انتهينا منها بفضل الله عز وجل. وهناك قسم ثالث، وهو القسم الذي لم يقع بعد ولم نصل إليه بعد، وبينهما سوف يكون القسم الذي نتحدث فيه، وهو قسم العلامات التي ظهرت ولا تزال تتكرر أو ربما تعود للظهور مرة أخرى. اليوم نحن مع واحدة من هذه العلامات التي وقعت ولا تزال تقع ولا تزال تتكرر، وأثرها واضح للغاية على هذه الأمة. وهذه العلامة هي تداعي الأمم على أمة الإسلام مع ضعف الأمة الإسلامية ضعفا شديدا. ولا أحد ينكر أن واقع هذه الأمة الآن أنها واقع أمة تحتضر، إن لم تكن هذه الأمة يعني قد هزمت ولم يبقى من رجالها إلا القليل. والأمة الإسلامية نعم هي ليست محطة من محطات التاريخ، وهي أمة يعني أوجدها الله سبحانه وتعالى حتى تبقى، ولكن الحال الآن لا تسر حبيبا ولا تفرح إلا العدو. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أبو داود بإسناد حسن أو إسناد صحيح، وكذلك رواه الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه وارضاه، قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة، وفي رواية: الآكلة إلى قصعتها. فقال الصحابة: ومن قلة نحن يومئذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا النص النبوي وهذا الحديث النبوي هو من النصوص التي تعطيك انطباعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الوعي الكامل، الوعي الكامل الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتميز به. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده وعي عسكري ووعي ثقافي ووعي علمي، وعنده وعي اجتماعي، وعنده وعي بما يحيط به صلى الله عليه وسلم. في مكة قال للصحابة: أرى أن تذهبوا إلى الحبشة، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، مطلوب العدل ومطلوب الأمن والأمان. فكان يفهم الطبيعة، هذه طبيعة الأديان التي حوله، فهمها لما قال لعدي بن حاتم: انزع عنك هذا الوثن، ألم تكن ركوسيا؟ والركوسية ديانة بين النصرانية وبين الوثنية، تخلط ما بين المسيحية والوثنية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده وعي، وهكذا يحلل رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتماعيا ما يحدث لهذه الأمة، ويقول لهذه الأمة ما هي سنة الله فيها. فكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بتوجيهاته الرشيدة التي تخرج من مشكات الوحي ومن مشكات النبوة يوضح لك الطريقة بوعي كامل وبوعي شديد، خاصة أنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. التحذير الشديد الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. اقتراب تداعي الأمم هو الحقيقة تستطيع أن تقول أنه اقتراب معنوي، لأن سيدنا ثوبان راوي الحديث رضي الله عنه وأرضاه في عصره كان المؤمنون أعزة، كان المؤمنون هم أصحاب الرفعة والسناء، والإسلام كان ممكنا أيامها. فالعملية زي إيه؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، خلاص. فالاقتراب هنا يعني لم يبق إلا القليل بينك وبين هذا الإيه؟ وبين هذا الأمر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الأعداء من الأمم غير أمة الإسلام سوف تتداعى عليكم. وانت لازم تفهم حاجة، أن الحق دائما يمثله طرف واحد، وهو طرف أهل الحق، أهل الإيمان، أهل التوحيد. أما الباطل فتمثله بقية الأطراف، يمثله الموتور الذي له ثأر عندك، يمثله الحاقد من أتباع الشياطين، يمثله الأحمق الذي يسير مع التيار حيث سار ويدور مع الركض حيث دار، يمثله صاحب المصلحة. كل هذه الأصناف وكل هذه الأنواع وكل هذه الأطياف تتحد تحت إيه؟ تتحد تحت لواء الشيطان. الأمة الإسلامية في زمن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه وحتى انتهاء العصر العباسي الأول كانت أمة قوية. الناس في مشارق الأرض ومغاربها وفي الأرض بأقطارها جميعا كانوا يعملون الحساب للأمة الإسلامية ويخشونها، والتاريخ يقول هذا. لكن من بداية بقى العصر العباسي الثاني ومرورا بالعصر العباسي الثالث ومرورا بهجمات التتار والصليبيين، بدأ من هنا نفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمم بدأت تتداعى على أمة الإيه؟ على أمة الإسلام. ومعنى أن الأمم تتداعى على أمة الإسلام معناها أن أمتك أصبحت لقمة سائغة وسهلة، وما فيش عناء في الاعتداء عليها، بل على العكس، كما يكون هناك طعام في قصعة وكل واحد يريد أن إيه؟ يريد أن يأكل منها وأن يأخذ منها، وهذا الطعام طعام مجاني، يعني بالمفهوم البلاغي فريسة باردة أو غنيمة باردة. والعدو لا تلومه، رأى العدو فريسة فهل يتركها؟ رأى العدو غنيمة باردة فهل يتركها؟ أبدا بحال من الأحوال. لكن ما هي أسباب تداعي الأمم علينا؟ أسباب أن الأمم كلها تتداعى على أمة الإسلام وتهرع لأخذ نصيبها من أمة الإسلام ومن كعكة هذه الأمة. واحد، وده لابد أن تفعله، أن القوة لا تعرف السكون. يعني إيه القوة لا تعرف السكون؟ قبل الإسلام كان هناك دولة الروم وكان هناك دولة الفرس، وكلا الدولتين كانت تتوسع. ليه؟ لأن الإنسان القوي بيكون عنده نزعة للسيطرة، نزعة للسيادة، نزعة لانتزاع الثروات من أيدي أصحابه. الإسكندر الأكبر فعل هذا، اللي هو المقدوني بن فليب، ماشي؟ في نفس التوقيت شفنا الروم فعلوا هذا الأمر لحد ما وصلت أملاكهم إلى حدود الأندلس. نفس الشكل عمل الفرس، كانوا يعتدون على من حولهم. التتار فعلوا هذا. فالقوة اجتماعيا لا تعرف السكون ولا تعرف التوقف، بل تسحق كل ما إيه؟ كل ما أمامها. هذا السبب الأول. والسبب الآخر إن الأمة الإسلامية في حد ذاتها هي هدف مرصود لأعدائها، خاصة الباطل. وأنا قلت لك وسأظل أكرر لك هذه الآيات: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى ردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وودوا لو تكفرون، وهم بدؤوكم أول مرة، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. وكلمة الإمام الشافعي التي يجب أن تضعها بين عينيك: والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الحق ترك الباطل سابه ما عملوش أي حاجة، لا ما ترك الباطل الحق أبدا. الله الذي لا إله إلا هو، لو أن الحق ترك الباطل لم يتعرض له، ما ترك الباطل الحق أبدا. ما بالك بقى أن الأمة الإسلامية هي أمة مستضعفة، أمة ذليلة، في تدافع بينها أصلا، أو سنة الله عز وجل في الكون هو التدافع ما بين الحق والباطل. هو صحيح الانتصار في الآخر للحق مش للباطل، بس في نفس التوقيت الحق حتى ينتصر لابد له من رجال، والمعارك دول وسجال، والأيام دول، يوم لك يوم عليك، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هل في كل معركة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى المدينة يتوج أصحابه بأكاليل الغار ومنتصرون؟ لا، لو انتصر الحق في كل معاركه لاندس فيه المنافقون، لكن الحق منصور ممتحن. النبي صلى الله عليه وسلم فقد زهرة شباب المدينة في غزوة أحد، صحيح أنها ما كانتش هزيمة كاملة، لأن الهزيمة الكاملة أن تفقد المرحلة التي أنت فيها وأن ترتد إلى مرحلة الاستضعاف، وهذا لم يحدث، أن تفقد جزءا من أرضك وهذا لم يحدث، ومع ذلك كانت الهزيمة من نوع هزائم الكبار وهزائم الأبطال والعظماء، الهزيمة المؤقتة التي تستطيع أن تتداركها مباشرة. لكن الأمة الإسلامية تتعرض لهزائم مفصلية، وتتعرض لاستضعاف، واستضعاف كامل إخواني، واستضعاف كده عيني عينك، واستضعاف علني. ونحن غنيمة باردة وفريسة دعي إليها العدو فإيه؟ فتقدم. فالأمة الإسلامية لما لا تجتمع على كتاب الله واعتصموا بحبل الله جميعا، ما فيش، ولا تعتصموا بالله واعتصموا بالله ومولاكم، وتتولى الأمم الآخرة والأمم الأخرى وتعتصم بغير الله ولا تتعاون على البر والتقوى، هنا تحدث حالة التداعي اللي هي ناتجة عن حالة الإيه؟ عن حالة الغثائين. والصحابة كانوا يفكرون بطريقة وقتهم هم، قالوا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، لأن الصحابة كانوا أعزة رضوان الله عليهم، يعني ما عندوش حتة إن هو يهزم حتى لو كان عدده قليلا، بس هم حبوا يسوغوا سبب هذه الهزيمة وسبب تداعي الأمم عليهم. هم كانوا يعني أقل أهل الأرض عددا ولم يكن لهم ذكر في العالمين، ومع ذلك 314 واحد هزموا 1000، و700 واحد هزموا 3000 في أول المعركة في أحد، و1400 و1500 صمدوا في وجه 10000، وبرضو 3000 واحد ماشي ضد 200000 واحد في معركة تبوك، ومع في معركة مؤتة آسف وينتصر المسلمون، 40000 ضد 240000 في معركة اليرموك وينتصر المسلمون. نفس الحكاية تمشي بقى مع صلاح الدين وفي نهاوند وهنا وهنا، كل المعارك كان المسلمون فيها قلة، لكن هم يقصدوا بقى الايه، ان هم عايزين يجيبوا عذر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل هذا السؤال، الصحابة يسألونه بمنطق العزة، يعني منطق الذلة اللي احنا فيه بيملي أسبابا أخرى، يملي أسباب بقى أن احنا ما عندناش سلاح، أن احنا مرعوبين، أن احنا خايفين، إنما هم في وقتهم لأنهم كانوا أعزة قالوا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء الإيه؟ كغثاء السيل. هذا التعبير في حد ذاته تعبير فريد ولم يكن أحد قد قال. أنت تعرف السيل لما يأتي، السيل اللي هو المطر الشديد، فمن كثرة مائه يجرف ما أمامه فيحمل فوقه هذا التيار العارم يحمل فوقه أشياء لا قيمة له، زي بقى الإيه؟ زي الزبد، زي الأوراق، زي الأخشاب الخفيفة اللي هي لا يكون لها تحكم في حركتها وليس لها إرادة قيادية، فالسيل يحركها كيف شاء، كالورقة تتقاذفها الريح مثلا ماشي، وبيكون لها حركة كثيرة ولكنها لا شيء لها، وبرضو بيكون الأشياء دي كثيرة ولكن لا تأثير لها، فتمضي بلا مبالاة ويأخذها السيل بلا مبالاة حتى يقذفها في أي مكان أو حتى تصطدم هي بشيء إيه؟ بشيء آخر. فده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أو تفصيل الحال التي فصلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل وقد قال ولا ينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن، ما فيش بقى مهابة. أنت عارف أن أنت كان النبي صلى الله عليه وسلم نشر بالرعب مسيرة شهر، أنت النهاردة بينك وبين أمريكا بالطيارة 3-4 ساعات 6 ساعات يا سيدي، يوم يا سيدي، بينك وبين روسيا ما فيش، بينك وبين اليهود ما فيش ساعتين، ومع ذلك ما فيش رعب ولا حاجة، بالعكس ده أنت المرعوب. انقلبت الآية فأصبح عدوك لا يهابك، عادي يقتل اللي يقتله في تركستان، يقتل اللي يقتله في العراق، يقتل اللي يقتله في إقليم كشمير، يقتل اللي يقتله في الهند، يقتل اللي يقتله في فلسطين، يقتل اللي يقتله في لبنان، يقتل اللي يقتله في اليمن، يقتل اللي يقتله في العراق، والطغاة يقتلون من يقتلون ولا أحد يتحدث، دماء باردة كده مفيش مشاكل. دولة زي أفريقيا الوسطى ولا زي أنجولا، أنجولا دي منعت الإسلام خالص، قالك الإسلام لا نعترف به، والهند في طريقه إلى هذا. دولة زي أفريقيا الوسطى العصابات اللي فيها ماشي العمالة تهدم المساجد وتقتل المسلمين، دول لا ذكر لها، خشاش الأرض يعتدي على المسلمين ولا أحد يقوم فيقول يعني أنا حامي المسلمين ولا يدافع عنهم من قريب أو من بعيد. وعادي جدا أنك تسمع أن 1000 مسلم قتلوا في بلد زي الكاميرون مثلا في أوائل الثمانينات، ما فيش أي مشاكل. أو تسمع أن في فلسطينيين قتلوا في صبرا وشتيلة، وقبل كده في تل الزعتر في برج البرجنة، وقبل كده برضو في دير قاسم يعني في كفر قاسم آسف ماشي. تسمع أن السوريين يقتلون في دير الزور وفي حلب وفي أدلب غير المحررة، ما فيش مشاكل تسمع كل هذا الكلام من قريب ومن بعيد. ليه؟ لأن محدش منهم خلاص اللي موجودين دلوقتي ممكن يقوم فيقول أنا رب هؤلاء أو أنا سيد هؤلاء أو أنا المدافع عن هؤلاء. الأمة عشان تنهض لابد يكون عندها عزة، طموح، إرادة، خلاص يكون عندها تطلع إلى الريادة في العالم. إنما أنت النهاردة كمسلم أنت تنتظر ما يمليه الغرب عليك، وتنتظر ما يفعل الغرب. يعني يرحم الله زمانا كانت أوروبا كلها تقف على الشواطئ تنتظر ماذا أكل المسلم اليوم وماذا شرب المسلم اليوم. إنما النهاردة ماذا فعل الأوروبي اليوم؟ مين اللي هيطلع في الكورة النهاردة؟ هيكون بطل وهيكون لاعب؟ مين الممثل الجديد؟ من كام كان مش عارف جورج كولوني، واليومين دول ما عرفش ديكابري ولا ما عرفش اسمه ايه، قبل كده كان ترافولتا، قبل كده ما عرفش كان كلارك جيبل زمان ماشي، كيرك دوغلاس، مايكل دوغلاس، مستنيين بقى اي حد، جون كونري اللي كان بيعمل جيمس بونت. ومش معنى كده ان انا كنت بتفرج يعني، او مش معنى كده اصلا انا بتفرج دلوقتي، لا انا زمان كنت بتفرج زي اي شاب قبل ان يلتزم. وكان عندي فتنة بموضوع السينما والمسرح ده، وتاريخ الجماعة دول معظمه أنا أحفظه وأحفظ معظم الأفلام الغربية، لكن سبحان الهادي عز وجل، وربنا هدينا جميعا ولا يعيدنا إلى مثل هذه الإيه؟ إلى مثل هذه المعاصي. فأنت الآن ما عندك وازع يجعلك تتقدم، ليه؟ لأنك في حالة غثائية، ما عندكش الدافع الريادي، أنت الآن في حالة المفعول به، مش في حالة الإيه؟ مش في حالة الفاعل. أنت الآن بعيد عن دورة الحياة، دورة الحياة اللي فيها تقدم وتأخر أنت بعيد عنها. يعني الرفاعي هاشم الرفاعي وهاشم الرفاعي للرفعي اللي هو لما قال ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا، لحد ما قال وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالركب قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. العالم خسر كثيرا بانحطاط المسلمين، أكثر مما خسر المسلمون حينما انحطوا. الأمة المسلمة لها تكوين، هذا التكوين له طبيعة خاصة، لأن مين اللي أنشأ هذه الأمة ومين اللي أخرج هذه الأمة؟ هو ربك سبحانه وتعالى. ألم يقل الله عز وجل لهذه الأمة لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون؟ فإذا أنتم أمة مسلمة، مش حاجة اسمها قومية، ما فيش حاجة اسمها وطنية، ما فيش حاجة اسمها تراب، ما فيش حاجة اسمها سايكس بيكو، إنما أنت أمة مسلمة. ربنا سبحانه وتعالى أخرجنا للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس لتحمل الرسالة، ليستقيم المنسم بك، لتكون أنت قدر الله الغالب، لا لتكون أنت المغلوب، لا لتكون أنت المقهور. وهذه الروح لما كانت في الأمة التي لا تعترف بجنس ولا بلغة ولا بأي نوع من أنواع العنصرية والحزبية، كانت الأمة تعيش. إنما لما بدأنا نحصر الأمة في قومية بدأنا نختنق، وبدأنا نصبح غثاء كغثاء الإيه؟ كغثاء السيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. الوهن اللي هو إيه؟ فسره صلى الله عليه وسلم فقال هو مش الوهن، لأن الوهن يعني الضعف، الوهن حب الدنيا وكراهية الإيه؟ وكراهية الموت. فأنت عندك دلوقتي حالة انحسار، حالة اختناق، لأنك في حالة غثائية كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وما عندك روح الإسلام اللي هي روح العلو ماشي، روح الاستعلاء عن الحاجات الأرضية، وإنك أنت خير أمة أخرجت للناس ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، هذا ما قاله رب العالمين سبحانه وتعالى. فأي محاولة للنهوض بغير هذه الروح فاشلة، مش هيبقى عندك أي نوع من أنواع التقدم. الوهن بقى ده هيعمل إيه؟ الوهن اللي هو شعور الاستضعاف يا جماعة، إنك تشعر إنك ضعيف، إنك أرنب بلا مخالب ولا أنياب. فلو أن نملة تكر على ظهر نملة لخافت منها أمتي وولتي. وإحنا حالنا يعني زي ما كان الشاعر يقول في هذا الأمر، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود. وجودنا زي إيه؟ زي عدم ماشي. فأنت عندك الآن فقدان للإرادة، عندك استسلام، خضوع، خنوع. كما يضرب السيل الجارف هذه الأشياء اللي هي الغثاء يضربك أنت وأنت مستسلم، عندك شعور لا مبالاة، ما عندك إرادة لنصر، بل عندك قابلية الهزيمة واستسلام. وهذا الوهن هو الذي يدمر مصدر القوة في قلبك، وهو الذي يجعلك كالزبد في البحر وكالغثاء للسير ويجعلك تتراجع. عشان كده ما تستغربش لما نيجي نقول ايه ننتقم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيطلع بقى جيل الوهن جيل الهزيمة يطلع يقول لك ايه، وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ عرفوهم برسول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني ويطلع واحد تاني يقول لك احنا عايزين نروح نعرفهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويروح هناك أول ما يقعد القصر يطلع يقول له الله ثالث ثلاثة ونحن ما عندنا إلا هذا ولا يمكن نتنازل عن حرية الرأي بتاعي. يا راجل ده الراجل شتمك اللي هو ماكرون وإدى للراجل يعني اللي هي أشارة الجمهورية ولا نوط الجمهورية ولا معرفش الإيه الفرنسية، خلاص جيوكار ده اللي هو أعلى نوط عندهم والبرلمان الأوروبي وقف له والبرلمان الفرنسي وقف له والمدارس كلها بقت تعمل اللي بتاعه، طلع يقول لك نحن مستمرون عشان عارف إن فيش رجال. فلما ظهر الرجال الذين توحدت قلوبهم على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا المقاطعة قال لك إن أنا جماعة يعني التصريحات بتاعتي فهمت فهما خاطئا، هو أنا أسأت للإسلام؟ هو أنا اتكلمت وأنا فتحت بقي؟ برضو بيتعامل بطريقة ذكاء الأغبياء. لا احنا عايزين منك تسن قانون يكون ضد سب النبي صلى الله عليه وسلم وتعاقب من يفعله، ما هو ده اقصى حاجه دلوقتي انت تطمح ليها، واخد بالك؟ لكن نحن نقول نحن مستمرون حتى يركع هؤلاء عشان الموضوع ما يتكررش. بلجيكا خافت واوقفت مدرس وفصلت مدرس عمل الرسوم دي بعد ايه؟ بعد المقاطعه. انما لو كنا استجبنا لاصحاب الوهم في قلوبهم الذين يعيشون في جحر الضب اللي هو ايه، كلما ضرب على القفا كلما زاد انحناء. اي والله ماذا يفعل هذا الرجل؟ يشتمه عدوه فيضحك له، يجره نحو الذبح فيضحك له، يلبسه الكفن في يوم عرسه فيضحك له، يرفع الطين ويضع الدين فيضحك له، يعالجه من الحمى بالطاعون يضحك له وخلاص. والامه تواجه السب واللعن بالصبر، وهو رحمه للعالمين، رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم الذي قال بل لكعب بن الأشرف إنه أذى الله ورسوله. ما هي دي بقى حالة الغثائية بقى، ما هي قالت لا النصوص دي غير موضعها، ويطلع شيوخ الوهن من مشايخ السلطان يقول لك بلاش هجص هجص يا هجص، أعوذ بالله منك وأسأل الله أن يذلك وأن يفضحك وأن يهتك سترك، لأنك تضل الناس، أنت مش فرد عادي. اثنان يصلحان بهم الناس، إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس، العلماء والأمراء، وما أفسد الدين إلا إيه؟ علماء سوء ورهبانوها، هم دول اللي بيفسدوا الدين، علماء السوء المنافقون هم الذين يفسدون هذا الدين، هم علماء إيه؟ علماء الوهن اللي هم ما عندهم قوة ولا عندهم قدرة، وعايش في حالة الاستضعاف، ما عندوش حالة الاستعلاء، بل على العكس المعتدي يضربه فيعمل له إيه؟ يدينه أفاه أكتر وأكتر ويقول له اضرب. وسبب هذا الوهن حب الدنيا، كراهية الموت، النكوص عن الجهاد في سبيل الله. فالوهن ده بيعمل مرض فردية، مرض توحد، بيخلي ذاتك هي الكون كله، ماشي؟ إنما أنت لما بتحب الآخرة ده أمر تاني، إنما لما تحب الدنيا الجبن في قلبك. هم الصحابة لما كانوا بيجوا يهددوا من أمامهم ويتوعدونهم كانوا بيقولوا إيه؟ جئتك بقوم يحبون الموت ويحرصون على الموت كما تحبون الحياة وكما تحرصون عليها، مش كان بيقول كده؟ كان بيقول له كده، جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الخمر يحرصون على الموت كما تحرصون على الخمر. فكان يخاف، ما هو الرجل اللي مش باكي على حاجة في الدنيا ده هتجيبه منين؟ كان فيه عزة. سيدنا ربيعة بن عامر يدخل هو المغيرة بن شعبة على رستم، ورستم حطت التنافس والزرابي وحطت الفضيات والمذهبات، يخش بالحمار بتاعه أو بالبغلة بتاعته ويمسك بالسيف بتاعه بالروح ويقطع له كل هذا، يعني ما يهمنيش إيه اللي أنت بتعمله ده. المسلمون دخلوا إلى بلاد كان الرجل إذا لبس منطقا بمائة ألف دينار يتوارى من القوم من سوء ما يلبس، ولم يخدع المسلمون بهذا لا من قريب ولا من بعيد، وكانوا أعزة وكان في مفاصلة بينهم وبين الكفر. لكن لما الدنيا تسكن القلب أصل كل خطيئة حب الدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة، وهي اللي حتجيب لك الهزيمة وحتجيب لك العار. يا أخي هي الدنيا إيه؟ وماذا بقي من الدنيا أصلا؟ أنا والله بدور هي الدنيا فضل فيها إيه؟ كورونا، كورونا اللي جاب براند مش عارف يلبسه، اللي جاب سيارة جديدة مش عارف يستمتع بيها، اللي جاب حذاء جديد مش عارف يمشي بيه، اللي عنده فلوس مش عارف يعمل بيها أي حاجة خالص، اللي عنده شغل مش عارف ينزله، اللي عنده مرض بيتسول الهواء المجاني مش عارف يجيبه. فهي دي الدنيا اللي بتطحن الناس بكلكلها. ألم يقل الله سبحانه وتعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا؟ مش معنى كده أنا أقولك ما تحبش الدنيا، من قال لا أحب الدنيا فقد كذب كما قال عمر بن الخطاب. بس حب الدنيا يعني إيه؟ حب الدنيا أنك تعمر فيها، أنك تنجب فيها، أنك تعمل لدعوتك لأخرتك ممر وليست مقر، اعبروها ولا تعمروها. لكن إن الدنيا هي اللي تكون مبلغ علمك وتكون هي منتهى أملك وهي فانية زائلة ليس فيها من شيء إلا هو قليل. النبي عليه الصلاة والسلام يشبهها بأنها جناح بعوضة. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، وما بقي من الدنيا كما قال سيدنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه وأرضاه إلا كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. شفت كوباية المية أو كوباية الشاي أو كوباية العصير لما يفضل فيها حاجة بسيطة فتقعد تعمل فيه كده علشان تنزله في بقك حاجة قليلة جدا، هذا ما بقي من الدنيا، ولم يبق منها إلا أقل القليل. والدنيا متاعها قليل وبقاؤها قليل، وحظ كل واحد من هذا القليل إيه؟ قليل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. فحب الدنيا وكراهية الموت اللي هو الوهد بيفقدك روح الإسلام، بيفقدك حب الشهادة، بيفقدك حب الجهاد. لما يطلع واحد زعيم من زمايلك انت عايزين تدخلوا حرب، انت عارف الحرب يعني ايه؟ هيقتل اولادك، مش هيبقى في المقاهي مش هتتفتح، ماشي؟ غير ان المقاهي مش هتتفتح مش هيبقى عندك الحاجات الحلوة ديت، هنضطر ان احنا يبقى عندنا ضيق في السلع، ماشي؟ هيبقى عندنا قلة في كل شيء، لكن انت قاعد في السلام، والسلام احنا بدينا بالسلام، يا سلام يا سلام يا سلام، ونمشي بقى على الطريقة دي. انما تجاهد يسكت جاهد تقتل. وده بقى ايه؟ انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. الوهن هنا وهن الوهن الروح، تعب الروح التي لا تستطيع ان تقاتل في سبيل الله. النهاردة شوف المنظر غير منظر والله، القتل والتشريد والمسلمين الذين يشردون في كل مكان. شوف كده الأمم المتحدة وهم عاملين في مجلس الأمن وقاعدين يتحكموا في أمة الإسلام ويستهدفوا العالم الإسلامي والأمة الإسلامية. أول ما تشوفهم كده في عصبة الأمم المتحدة الأول أو في منظمة الأمم المتحدة الوقت تستشعر هذا الحديث، يوشك أن تتداعى، وفي رواية تداعى عليكم الأمم كما تداعى الآكلة ولا قصعت. الدول الأوروبية تجمد مال الأمير فلان الفلاني والمسؤول فلان الفلاني وكأنه مالهم هم، ماشي؟ وانت ما انتش عارف تعمل أي حاجة خالص، والتكتلات الاقتصادية والعالمية انت ملكش مكان فيها لأنك ضعيف، ماشي؟ والكل يسأر لنفسه، الكل يسأر نفسه. روسيا جات من روسيا عشان تضرب سوريا عشان تنتقل للقيصر وتنتقل للدولة البيزنطية، وتدخل الشيعة وروسيا يدخلوا من باب حمص الذي دخل منه الصحابة لما فتحه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. ما بينسوش أبدا، ما بينسوش لما عمل عاصفة الصحراء في حرب الخليج 90 كانت كلمة السر المجد للعذراء، وأول من دخل كان حبر يهودي، ماشي؟ فشوف بقى يعني النهاردة أمريكا لما حبت ان هي تخرج من العراق عشان الوحل اللي هي فيه وعشان تقلل الفاتورة بتاعتها والحسابات بتاعتها، وجابت ايران وخلتها الكلب الرابط هناك وبيتحكموا فينا تحكم شديد خلاص. وتشوف بقى الامم المتحدة وهي بتتحكم في امة الاسلام وتنهب الخيرات والاموال اللي عندها تاخدها، والبنك الدولي اصبح هو المهيمن والمسيطر والوصي على اموال المسلمين دون اليهود والنصارى ودون احد. والمشهد فعلا بقى مشهد واضح ان في قصعة وكل واحد بياكل دون ايه؟ دون اعتداد بصاحب القصعة، ويخطف الاكل دون ان ينكر عليه احد ودون ان يستحي ودون أن يستحي ودون أن يخجل، والشركاء المتشاكسون كل واحد يتخانق مع الثاني مش عشان خطرنا إحنا، لا عشان خطر الثروات اللي عندنا، مش أكتر من كده ماشي، رغم أنهم لم يبذلوا جهدا في أي شيء. لما تروح تدفع لترامب 470-450 مليار، غنيمة باردة خدها وصلت في الانتخابات في الآخر، أصبحت الأمة الإسلامية تدفع الجزية كما كان ملوك الأندلس ملوك الطائف يفعلون هذا. لذلك أخوانا يعني حتى يعني أنا يعني في كلام الواحد عايز بس يفوق به الناس، أنت عارف غثاء كوفاء السيل يعني إيه؟ يعني السيل بياخد القذرات، بياخد الحشائش، بياخد الأعواد، الحاجات التي لا قيمة لها. فأنت أصبحت النهاردة لا قيمة لك، لا قيمة لك، لأنك لا دين لك، لا إيمان لك. فإذا استمسكت بهذا الدين سوف تعلو. طب الناس ما بتعملش، مالي وللناس، أنا لست بإمعن، خليني أنا في إيه، في ديني. ولذلك أخوانا أنتوا فاكرين حديث يوشع بن نون لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، لم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع بن نون ليالي يسار إلى بيت المقدس. فالراجل ده اللي هو سيدنا يوشع بن نون لما كان يقول لبني إسرائيل من يذهب ليقاتل معه، قال من عقد على امرأة وينتظر الدخول بها لا يخرج، ورجل مزارع ينتظر الثمار والحساء والحصاد برضو لا يأتي، ورجل أسس المباني ويراقب العمال ويتابع البنيان قد قارب السقف أن يكتمل لا، ورجل اشتغل بتربية المواشي والأغنام فهو يسوسها ويتلهف لنتاجها، ده برضو ما يطلعش معه، إنما يطلع معه اللي بيع الدنيا الذي يريد الشهادة في سبيل الله عز وجل. إنما طالب الدنيا لا يصلح للجهاد، محال يصلح للجهاد. ليه؟ فإن الجهاد يقيم دولة للآخرة، إنما حب الدنيا منفعش خلاص. فللأسف الشديد نعى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كرامتنا وعزتنا في هذا الحديث، وهو من علامات الساعة التي وقعت من أيام التتار حتى الآن. فلابد أن تستفيق الأمة، نسأل الله عز وجل ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا، أرفع مقته وغضبه عنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.